مستوى الجهوزية للقوات البحرية الإيرانية. وخلال الزيارة قال اللواء موسوي إن القوات البحرية الإيرانية اتخذت في الفترة القصيرة التي عقبت حرب 12 يوما إجراءات جيدة بالنظر إلى طبيعة عمليات العدو، واليوم هم على أهبة الاستعداد لمواجهة محتملة معه. قتل وأصيب عدد من المدنيين الروس والأوكرانيين في الحرب المستمرة بين الطرفين، فيما أعلنت واشنطن أنها تدرس طلبا من كييف للحصول على صواريخ توماهوك التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر لضرب العمق الروسي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل تصاعد حدة القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت السلطات الروسية مقتل 17 مدنيا بينهم 3 أطفال بنيران القوات الأوكرانية في عدة مناطق روسية خلال أسبوع. معظم القتلى الروس من المدنيين سقطوا بحسب مسؤولين في الخارجية الروسية في بيلغورد ومقاطعة دونتسك وكورسك وخيرسون وإقليم كرانسودار. وفيما تواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، يواصل الجيش الروسي تقدمه على جميع المحاور، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 81 مسيرة أوكرانية في مقاطعة جنوب غربي البلاد. وعلى الجانب الآخر أعلنت أوكرانيا سقوط قتلى مدنيين جراء الضربات الروسية، حيث قتلت عائلة مؤلفة من 4 أفراد في غارة جوية روسية بمسيرة في منطقة سومي شمالية أوكرانيا. كما أسفر هجوم ضخم شنته روسيا بمئات المسيرات والصواريخ على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في كييف، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما وإصابة العشرات في أنحاء البلاد. فيما يخص الدعم الغربي لأوكرانيا، قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن واشنطن تدرس طلبا من كييف للحصول على صواريخ توماهوك التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر، وهي مسافة كافية لضرب موسكو بسهولة إذا ما أطلقت من الأراضي الأوكرانية. المبعوث الأمريكي لأوكرانيا كيث كلوغ قال هو الآخر إن ضرب أوكرانيا للعمق الروسي بأسلحة أمريكية فرضية واردة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من أن الدول الغربية قد تجعل من نفسها طرفا مباشرا في الحرب إذا ما زودت أوكرانيا بإحداثيات استهداف ومعلومات استخباراتية تساعدها على إطلاق صواريخ باتجاه العمق الروسي. وفي سياق متصل، دعا بيان فرنسي ألماني بولندي لاعتماد حزمة عقوبات على روسيا تشمل النفط والغاز المسال، وحث الطرفان على استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا.
وإلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 18 من طالب المساعدات وسط القطاع. واستشهدت أم وأطفالها 6 في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط القطاع، فيما استشهد 3 من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بخان يونس جنوبي القطاع. كما جرى انتشال جثامين 3 شهداء قرب ملعب فلسطين غربي مدينة غزة في ظل استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض من جراء القصف الإسرائيلي المكثف. أفاد مجمع الشفاء الطبي في غزة باستشهاد طفل في مدينة غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج. من جانبه أعلنت وزارة الصحة في حصيلة جديدة استشهاد 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بدورها حذرت من أن 1 من كل 5 أطفال في قطاع غزة يولد قبل أوانه أو يعاني من نقص في الوزن، وذلك في ظل سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة المستمرة منذ نحو 2 بحق الفلسطينيين. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب أكثر من 11 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة دمرت خلالها 2 آليات عسكرية للاحتلال، بينما وصفت وسائل إعلام عبرية الحدث بالصعب جدا. وقالت مصادر عبرية أن كمينا مركبا استهدف قوات الاحتلال وأسفر عن قتلى وجرحى، شمل تفجير دبابة واستهداف جرافة دي 9 وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ عندما وصلت لمكان الكمين الأول. بدورها أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال حي النص بمدينة غزة بعد وقوع قوات الاحتلال في الكمين الأول. أصيب 3 صهاينة بعملية دهس وأطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية، بينما استشهد منفذ العملية برصاص جنود الاحتلال. وقد تزايدت العمليات الفدائية ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، إذ أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده من لواء المظليين أول أمس الأحد إثر إصابته في عملية دهس عند مفترق جيت شمال الضفة الغربية. من ناحية أخرى قالت حماس إن عملية الدهس تؤكد رسالة الشعب الفلسطيني المقاوم الذي لن يصمت أبدا على جرائم الاحتلال المتصاعدة. بهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران لا تقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح البلاد، وهي ستنفذ ما تقتضيه مصالحها الوطنية. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة وقتلى وإصابات بصفوفه في كمين مركب للمقاومة. وإصابة 3 صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما. صدق مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في الكافي الشريف للمحدث الكليني أعلى الله مقامه، الجزء الثاني صفحة 361. أحبتي الكرام، الحديث الشريف عن الإمام الصادق وكما هو ظاهر منه يدعو المؤمنين جميعا على عدم اتهام بعضهم للبعض الآخر، أن تتهمه في أي شيء، وخصوصا إذا كانت تلك التهمة في الدين. الاتهام في الدين، هذه قضية عظيمة في ميزان الله سبحانه وتعالى، لا نستصغر هذا الأمر. إخوتي الكرام، كثير من الناس المؤمنين المطيعين لله تعالى لكنهم يستصغرون مثل هذه الأمور، هذا أمر عظيم في ميزان الله تعالى. لا يمكن للإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والحساب والكتاب وعذاب القبر وحسابه وتلك الشدائد والعظائم أن يأتي ويرتكب مثل هذه الأمور، يتهم الآخرين في دينهم. من أنت لكي تتهم في دينهم؟ لا ينبغي لك هذا الأمر ولا يجوز لك، وهذه حرمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، لابد أن تتقي الله فيها، أن تجتنب مثل هذه الأمور، الاتهام للآخرين وخصوصا اتهامك للآخرين في دينهم يزيل الحرمة بينك وبينهم. يعني المؤمن له حرمة خاصة عند الله تعالى وعند المؤمنين مع أخيه المؤمن الآخر. فعندما يتهمه في دينه تزول هذه الحرمة بينهما. كذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام هذا المعنى أيضا في حديث آخر: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. انماث أي ذابه، ذاب الإيمان من قلبه. كم هو من أثر وضعي عظيم وخطر على الإنسان المؤمن. ما هي قيمة الإنسان المؤمن؟ هو المؤمن يتقوم بإيمانه، وإلا إن لم يكن له إيمان فهو ليس بمؤمن. قلنا عنه أنه مؤمن لأن له إيمان، فإذا مات وذاب الإيمان من قلبه يعني زالت عنه هذه العصمة، وزال عنه هذا الأمر المقوم لإيمانه والمقوم لشخصه وشخصيته وحيثيته في الموازين الشرعية. فلما يذوب وينماث هذا الإيمان من قلبه لم تبق له حرمة، ولم تبق له وصلة وعلاقة وعصمة خاصة بينه وبين أخيه المؤمن الآخر. ينماث ويزول ويذوب هذا الإيمان من قلبه والعياذ بالله، كما ينماث الملح في الماء. ما أشدها من نتيجة وضعية خطيرة على الإنسان المؤمن. لابد أن يتورع المؤمن عن هذا الأمر الخطير، أن يتهم الناس والعياذ بالله، هذا اتهام الناس بارتكاب منكر معين بغير دليل. لو كان عنده دليل ويتهم، هو هذا أيضا يدخل في الغيبة، هذا يدخل في غيبة، والغيبة هي من الكبائر، وهو ذنب عظيم ومحاسب عليه، والغيبة كلاب النار والعياذ بالله. هذا في الأحاديث الشريفة. هناك نهي خاص عن الاغتياب، اغتياب المؤمنين إذا كان بحق، يعني قد ارتكبوا فعلا ذلك الذنب، فكيف إذا كان بباطل وكان مع عدم ارتكاب الذنب فعلا، وكان مع حتى لو كان ارتكاب الذنب فعلا ولكنه لا تملك دليل، وإنما كان اتهام باطل يعني افتراء يعني فرية، وهذا أمر عظيم، هذا بهتان، والبهتان أشد بدرجات من الغيبة. إذا كانت الغيبة هذا الأثر القبيح وتصويره بهذه الصورة القبيحة الشنيعة، فكيف بنا إذا تصورنا البهتان وهو أشد وأعظم بدرجات من الغيبة، لأنك تتهم بلا دليل وبلا أمر واقع وحاصل بالفعل، فهذا أشد، هذا بهتان، ودخل فيه الكذب، ودخل فيه الافتراء، ودخل فيه إزالة لتلك الحرمات وتلك العصم التي جعلها الله بين المؤمنين وبين الناس جميعا. أصلا من حقوق الناس أنك لا تتهم الآخرين بصورة عامة، سواء كانوا من المؤمنين أو غير المؤمنين. هو الأخ الآخر لك في الإنسانية، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فحتى ولو كان نظير لك في الخلق لا يجوز لك أن تتهمه بهذه الاتهامات. هناك طبعا مع الأعداء المعاندين المعادين النواصب مثلا، إذا كانوا ينصبون العداء لأهل البيت بفعلهم بقولهم مثلا، هذا شيء آخر. ولكن هذه الأمور بين الناس العاديين وبلا ذنب وبلا خطيئة وبلا جرم وبلا عدوان معين مثلا، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، خصوصا إذا كان هذا أخوك المؤمن الآخر. لا يجوز لك أن تتهمه بشيء من ذلك، تتهمه بمنكر معين ارتكبه، يعني هذا هو الاتهام في الدين. تتهمه في الدين يعني تقول هذا دينه ناقص، وأكثره يكون طبعا بالأوهام والشكوك. لولا هذه الأوهام والشكوك لما كانت هذه الاتهامات. يعني الضمير الإنساني يبقى يشكك في الإنسان، يبقى يمنعه عن أن يفتري هكذا حتى وبدون وهم وبدون شك، ولكنه يبرر الإنسان لنفسه بعيدا عن نوازع الضمير. بماذا؟ بمثل هذه الأوهام والشكوك، يعني هذه تكون في مكان الدليل، يعني لا يكون ليس عنده دليل، ولكن عندما تسأله عن الدليل يقول لك أنا رأيت كذا أو سمعت كذا، وكلها أوهام وشكوك، ولكنه يفتعل لنفسه دليلا معينا حتى يرضي ضميره مثلا بدرجة معينة. إذن يجب على الإنسان المؤمن المسلم أن لا يصاحب أهل السوء وأهل التهم، وأن لا كذلك لا يذهب إلى الأماكن التي ينتشر فيها الفساد، ينتشر فيها الرذائل والمنكرات، فإنه إن فعل ذلك طبعا سيكون هو مجال للتهمة، سوف يتهم بدينه، يتهم بارتكاب هذه المنكرات، يتهم بأنه منهم. وكذلك فإن مرافقة أهل السوء أو الذهاب معهم إلى أماكن سوء معينة أو إلى أماكن منكرات تؤثر على نفسه، تؤثر على شخصه، تؤثر على قلبه، وتضعف من إيمانه، وتؤدي به للسير في طريق الشيطان، في ذلك الطريق الذي ارتكبه أولئك الصحبة الأشرار مثلا أو السيئين والعياذ بالله. كذلك يجب عليه أن لا يتهم الناس بالسوء حتى لا يتهمونه أيضا، لأنه من يتهم الآخرين عادة يفتح للآخرين مجال التهمة على نفسه. من يطرق باب الناس طرقت بابه، فلا بد أنه يرعوي هو عن اتهام الناس حتى لا يتهم هو أيضا، ولا بد أن يجتنب أماكن السوء والمنكرات حتى لا يكون موضعا للتهمة. إنسان العاقل والإنسان المؤمن عليه أن يترفع عن هذه الأمور ويتجنب هو بذاته، ويجتهد في أن يبتعد عن مواطن التهمة حتى لا يفتح المجال عليه ويفتح الباب على نفسه في أن يتهم، حتى يغلق الأبواب أمام الآخرين ولا يتهمونه. لابد أن يبتعد. رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، هنا في الحديث الشريف رحم الله امرئا، هذه رحمة تنزل عليه ذلك العبد الذي يتجنب ويجب الغيبة عن نفسه، يعني كيف ولا يغتاب نفسه ولكن يجب الغيبة عن نفسه بمثل هذا الفعل حتى لا يفتح مجال الآخرين ويفتح لهم الأبواب بأن يغتابونه. بماذا؟ بأن يتجنب هذه أماكن السوء وأقوال السوء وصحبة السوء وما إلى ذلك، بحيث لا يسبب لنفسه مثل ذلك. كذلك يجب عليه أن لا يتهم الناس بالسوء، ففي ذلك انتشار للبغض وللكره بينهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب قصص من الحياة، والتي ستدور قصتنا هذه المرة حول غافل من أولئك الذين جحدوا نعمة الله عليهم وتناسوها. كنت أعمى. لم يتجاوز طارق 30 من عمره حينما أنجبت له زوجته أول أبنائه، فما زال يذكر تلك الليلة التي كان يلهو بها مع شلته إلى ساعات متأخرة في إحدى الأماكن المشبوهة التي اعتادوا ريادتها. وكم أضحكهم عندما كان يسخر من الأعمى الذي رآه يتسول في أحد الأسواق، فأعاق حركته بقدمه وتعثر المسكين فسقط ولا يدري ما يفعل وماذا يقول. وعند إطلالة الفجر عاد طارق أدراج بيته، وجد زوجته بانتظاره، كانت في حالة يرثى لها. سألته بصوت متهدج: أين كنت يا طارق؟ فرد عليها بازدراء: في المريخ. أين كنت مثلا؟ عند أصحابي. ما بك؟ لماذا تعاودين علي هذه الأسطوانة المشروخة بالأسئلة التافهة؟ كان الإعياء ظاهرا عليها، فخنقتها العبرة عندما قالت: طارق، أنا تعبة جدا، لقد حان موعد وضعي. لم تستطع الاسترسال فسقطت دمعة على خدها. أنب طارق نفسه بهذا الإهمال المتعمد. كان من المفروض به أن يهتم بها ويقلل من سهراته على الأقل. حملها على مضض إلى المستشفى، وأدخلوها على الفور غرفة الولادة. المسكينة قاست من الآلام وتعسرت ولادتها، فتركها وعاد وحده إلى البيت. ما إن فتح الباب إلا وسمع الهاتف يرن، إنهم من المستشفى، أخبروه بولادة ابنه سالم. عاد إلى المستشفى ممتعضا، وما إن رأوه يدخل صالتها إلا وطلبوا منه مراجعة الطبيبة التي أشرفت على زوجته. صرخ بهم: أي طبيبة؟ المهم أن أرى ابني سالما، أين هو؟ كيف هو؟ أخبروني. قالوا له: الأفضل لك أن تراجع الطبيبة أولا. تعثر طارق في مسيرته إلى غرفة الطبيبة التي شرعت بشرح طويل ومسهب. بعدها أخبرت: ولدك يا أستاذ طارق مشوه بشدة، كما أنه فاقد للبصر. أخفض طارق رأسه وهو يمسح عبرته ندما على ما اقترفته يده من أعمال وموبقات. تذكر عندئذ ذاك المتسول الأعمى الذي سخر منه، وتخيل ما اقترفه مع شلته، وخطرت بباله الحكمة كما تدين تدان. تأسف كثيرا وبقي واجما لا يدري ماذا يقول، ثم مضى إلى زوجته. ما إن دخل غرفتها التي رقدت فيها إلا وبهره شكلها، تعجب كثيرا، توقع أنه سيجدها حزينة باكية، لكنها كانت ساكنة هادئة راضية بقضاء الله وقدره. إيه، كم نصحتني يا زوجتي العزيزة أن أكف عن الاستهزاء بالناس وأقوم مسيرتي، ولكن ما نفع الندم الآن؟ ولكن ما إن أخرجها من المستشفى إلا وتناسى تلك اللحظات التي كادت أن تنتشله من انحرافه ولهوه، لكن شيطانه كان أقوى، فعاد إلى رفاق السوء ولم يعد يهتم بها ولا بمولودها الجديد سالم كثيرا. لم يستطع طارق أن يستوعب ابنه سالما في قلبه، كان يبتعد عنه ولا يعتني به مطلقا، على العكس من زوجته التي كانت تهتم به كثيرا وتحبه. كبر سالم وبدأ يحبو، فاكتشف أنه أعرج أيضا، فزاد الطين بلة. وفي أحد الأيام وبينما كان طارق يعد نفسه للسهرة مع شلته، تناهى إلى سمعه صوت بكاء ابنه سالم، ومن حيث لا يعلم أخذته خطاه نحوه، فاستوقفه منظره كأنه كان يبكي مع نفسه. يا الله، إنها المرة الأولى التي ينتبه فيها لابنه سالم. إنه كبر وأصبح عمره 13 عاما، حاول أن يتجاهله إلا أن قدميه تسمرتا. سمعه ينادي باسم أمه، اقترب طارق منه ثم قال له: ما بك يا سالم؟ لماذا تبكي؟ ماذا تريد من أمك؟ حين أحس باقترابه من توقف عن البكاء وراح يتحسس ما حوله استعدادا للنهوض، تحير طارق من أمره، تساءل مع نفسه: ما به يا ترى؟ ربما أنه يحاول الابتعاد عني، فعلامات وجهه تشير إلى ذلك، كأنها تقول: الآن جئت إلي يا أبتي لتتحسس بما أعاني من؟ أين كنت إذن مني كل هذه السنوات؟ ابتعد عني فتبعه. وقبل أن يدلف غرفته طلب منه طارق أن يجيبه عن تساؤلاته. في أول الأمر رفض سالم الرد عن أي شيء، إلا أن طارقا تصنع التلطف معه فاستدرجه في الكلام، وفهم منه أن صديقه مرتضى نسي موعده معه أو تأخر عليه، فسأله: وماذا تريد من صديقك مرتضى يا سالم؟ قال له بتردد: ليأخذني إلى المسجد ونصلي صلاة الجمعة هناك. ما إن سمع طارق ذلك من إلا وبكى بكاء مرا، حاول ألا يحس ابنه ما حل به، إلا أن سالما كان فطنا، أفهمه بحركة لبقة أنه عالم بلوعته وحسرته وندمه، فبادله بدموع انهملت من عينيه المكفوفتين. وما إن رأى طارق ذلك إلا وراح يمسح على رأسه وهو يقول: لا عليك يا ولدي، إن لم يأتي صديقك مرتضى ليأخذك إلى المسجد فسيأخذك إلى هناك غيره. سأله سالم بلهفة: من هو ذاك يا أبتي؟ قال له طارق: أنا يا سالم، أنا. نسي طارق في تلك اللحظة أصحابه والوليمة، وساعد ابنه في ارتداء ملابسه. اختلطت على المسكين سالم الدهشة والسعادة في آن واحد. يقول طارق: لا أذكر متى كانت آخر مرة دخلت فيها المسجد، لكنها المرة الأولى التي شعرت فيها بخوف وندم على ما فرطته طوال حياتي. كان المسجد مليئا بالمصلين، إلا أن سالما شق طريقه بينهم وهم يفسحون المجال له ليستقر في المقدمة. استمعنا سوية إلى خطبة الجمعة، وما إن انتهينا من الصلاة إلا وطلب سالم المصحف الشريف. استغرب طارق منه كثيرا، إذ كيف سيقرأ المصحف وهو لا يبصر؟ أراد أن يتجاهل طلبه، لكنه جامله خوفا من جرح مشاعره. طلب سالم أن يفتح الكتاب المجيد ويظهر أمامه سورة الكهف المباركة، وما إن أخبره بالعثور عليها إلا وراح سالم يقرأها بصوت حسن نال إعجاب الآخرين. يا الله، إنه يحفظ السورة بأكملها. خجل طارق من نفسه، أحس برعشة في أوصاله، ثم دعا الله الهداية والصفح والغفران، ثم بكى بكاء لم يعهد به من قبل. لم يشعر إلا ويد سالم الصغيرة تحيط بوجهه وتمسح دموعه. آه، هذا أنت يا سالم. ضمه إلى صدره، قبله وقبل يديه وهو يقول له: أنت يا ولدي لست بأعمى، إنما أنا الأعمى. حينما انسقت وراء فساق جروني إلى الهلاك وإلى النار. وعلى أمليه أن تكون قصة اليوم قد راقت لحضراتكم مستمعين الأحبة في كل مكان، فقد وصلنا إلى نهايتها، والتي كان عنوانها كنت أعمى. نسأله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. حتى الملتقى وقصة أخرى جديدة، شكرا لرائع تواصلكم.
النعم وكنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا
بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء
لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفورا وقل يشاء ما يشاء
تذيع فضله بسجدة له بها المذل والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم فخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو تأملات في قصة هابيل وقابيل.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. النبوءة التي تحدثت عنها الملائكة عندما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأراد له أن يكون خليفته على الأرض فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذه النبوءة تحققت على أرض الواقع بعد أن نزل آدم سلام الله عليه إلى الأرض وصار له ولحواء أولاد فوقعت أول جريمة عرفها التاريخ البشري وكانت مفتاح الجرائم اللاحقة وذلك عندما قتل قابيل هابيل. هذه الآية المباركة أو الآيتان المباركتان تتحدثان عن هذه القصة. هذه الآية الكريمة أو الآيتان اللتان تلوتهما على مسامعكم فيها يعني عدة مواضع للتأمل وعدة مواضع للتدبر. أول مسألة يمكن أن نستفيدها من الآية المباركة هو دور الحسد في انحراف السلوك. فإذا الآية الكريمة تريد تنبهنا إلى خطورة هذه الخصلة السيئة، خطورة الحسد التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أخاه إشفاء لغليله وحقده وحسده. المسألة الثانية التي نستفيدها من الآية الكريمة هو أن الفاشل، نقطة مهمة أرجو أن ننتبه إليها، الفاشل في حياته دائما ما يحاول أن يحمل الآخرين تبعات فشله، بدل ما يرجع النفس يقول لماذا أنا فشلت وغيري نجح، خلي أشوف أسباب الفشل ما هي، لأنه كما أن للنجاح أسباب كذلك للفشل أسباب. بعض الناس لما يفشل في ميدان من الميادين، سواء كان هذا الميدان دنيوي أو ديني، يرجع يقرأ ذاته من جديد، يراجع ذاته، يحاول أن يكتشف أسباب الخطأ، أن يطلع ويبحث عن أسباب الفشل حتى يعالجها وبالتالي يصل إلى النجاح. بعضهم لا، لما يفشل في ميدان من الميادين يحاول أن يحمل الآخرين تبعات فشله. الإنسان لما يفشل في ميدان من الميادين بدل أن يحمل تبعاته للآخرين خليه يجي يشوف، يقول أنا هذا الفشل شنو أسبابه، أكتشف أسبابه أقدر أصلحها. قابيل لما فشل في الامتحان والله عز وجل ما تقبل قربانه وتقبل قربان هابيل، ما رجع الذات قال خلينا أشوف ليش الله ما تقبل قرباني، أنا ليش سقطت بالامتحان، ما هو السبب، أين تكمن المشكلة. لا، رجع حمل ماذا، حمل هابيل فشل، قال لا أقتلنك. المسألة الثالثة التي نستوحيها من الآية الكريمة هو أسلوب الفاشلين. لاحظ أسلوب الفاشلين، دائما منطق القوة، منطق القوة، أسلوب العنف هو أسلوب الفاشلين، قوة المنطق هي أسلوب الناجحين. الإنسان الناجح هو الذي يواجه الآخر بأسلوب هادئ، بأسلوب رصين، يقرع الحجة بالحجة، البرهان بالبرهان. أما الإنسان اللي يجنح عن الحجة والبرهان والحوار والأسلوب المنطقي ولا يعرف إلا لغة العنف، إذا رأيت هكذا شخصا فاعلم بأنه إنسان فاشل. دقق في الأسلوبين تتضح لك المسألة. لاحظ أسلوب الإنسان الفاشل، قال لأقتلنك، أسلوب عنف، أسلوب دموي. ولاحظ أسلوب الإنسان الناجح الهادئ الرصين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه مسألة أيضا نستفيدها من هذه الآية المباركة. مسألة أخرى أشارت إليها الآية الكريمة، إنما يتقبل الله من المتقين، ما هو ميزان قبول الأعمال؟ هل ميزان قبول الأعمال هو كثرتها أم مواصفاتها؟ هل الميزان هو الكم في نظر الإسلام وفي نظر القرآن أم الكيف؟ الواقع لما نرجع إلى القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام والحديث، نجد أن ميزان قبول الأعمال هو الكيف لا الكم. الله عز وجل لا يركز على الكم، يركز على الكيف. ولذلك أنت تجد إنسان يتصدق بدرهم، الله عز وجل يقبله ولا يقبل مليون درهم. لماذا؟ لأن كيفية العمل هذا تختلف عن كيفية العمل ذاك. خاتم واحد على سبيل المثال، خاتم تصدق به أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته، شقد تريد تصير قيمة الخاتم؟ يعني خاتم عادي يعني طبيعي، قيمة المادية ليس له كثير قيمة، لكن الله عز وجل أنزل به قرآنا يتلى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإحنا أنا وأنت نقرأ القرآن إلى يوم القيامة هم يظل يقرأ هذا النص، قصعة متواضعة تصدق بها علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهما، من زادهم البسيط أطعم ذلك اليتيم والأسير والمسكين. من ناحية مادية قد تريد تقيمها، دراهمات يجوز أقل من دراهم هم قيمتها المادية، لكن الله عز وجل ينزل فيها سورة، سورة هل أتى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله. هذا النية خلوص، هذا هو المقياس عند الله عز وجل التقوى. الآية الكريمة تقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما أداة حصر يعني كل عمل ليس قائم على التقوى ليس له قيمة عند الله عز وجل. فإنما يتقبل الله من المتقين، الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، تقوى منكم. الله يريد منا أن نكون متقين فيما نعمل وفيما نعطي وفيما نهب. هاي مسألة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها في الآية، قال إنما يتقبل الله من المتقين، بعدين الآية تقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. الآية تريد تقول أنه في الواقع إذا كان أنت عندك استعداد للجريمة أنا ما عندي استعداد إليه، هذا اللي يريد تركز الآية. لماذا؟ لأني أخاف الله رب العالمين، لما أخاف الله رب العالمين ما يمكن أن أنحرف أو أجرم حتى مع النملة الصغيرة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. لو أعطيت الأقاليم السبعة بما كتا أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. لماذا؟ لأنه مسألة الخوف من الله تبارك وتعالى. إذا كان بإمكانك أن تتخلص من الآخرين أو ما يشوفك الآخرون ما يطلعون عليك لا يحاسبونك، لك إله مطلع عليك، لك حسيب ورقيب وهو معكم أينما كنتم. بينما الإنسان اللي لا ما يخاف الله عز وجل، اللي ألغى الله عز وجل من حسابه قطعا رح يرتكب أبشع الجرائم بكل برود أعصاب، لأنه لا يخشى رقيبا ولا حسيبا. ولذلك ترى الذين لا يخافون الله ولا يخشون مقامه يرتكبون جرائم يندى لها وجه وجبين الإنسانية. يعني أنت تصور هذه الجريمة التي ينقلها المحدثون، أنه في الشام في ليلة من تلك الليالي قامت طفلة للحسين سلام الله عليه تبكي مذعورة مذهولة وتصيح بأعلى صوتها أين أبي. استيقظت النساء، تبدل الوضع إلى مأتم إلى نواح، وصل الصوت إلى قصر يزيد، سأل ما هذه الضجة التي أسمعها؟ قالوا له طفلة للحسين رأت أباها في المنام ثم استيقظت وهي تطلب والدها. قال ابعثوا لها برأس أبيها الحسين. جاءوا إليها برأس أبي عبد الله مغطى بطيشت، أجرك الله وضعه بين يديها، كشفت الغطاء وإذا بها ترى رأس والدي الحسين قد جمدت الدماء على لحيته الشريفة. صحيت أبا حسين نور عيني يا حسين، أبا من الذي حز وريده أبائك، أبا من الذي أسكتني نائك، أبا من الذي أيتمني بعدك، راحت تبث آلامها وأشجانها على رأس الحسين إلى أن فارقت روح الحياة. قل ليتك ليتك يا أبويا الساعة تجينا، تجينا تجينا وتشوفنا شلون نولينا، شلون نولينا يا ابويا مثل العبيد مكتفينا، اي مكتفينا وصياواتهم تلعب علينا، اي ابويا يضربنا ونشقى يا بدينا يا شماتة العدوان بينا، بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا، هذه تأماكم تلوذوا ببعضها ولكم نساء تلتجئ لنسائي. إلهنا نسألك، ندعوك، نتوجه إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان، وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وارزقنا الشهادة بين يديه.
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب، شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد،
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.